بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قال رحمه الله: ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزاة الفتح، وهذا ثابت في الصحيحين، فذكره كثير من المفسرين وهو ثابت في الصحيحين في قصة طويلة. وقوله حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزاة الفتح، أي حين هم بالغزوة وحين أراد أن يغزو، فكانت مكاتبة حاطب قبل غزوة الفتح. قال: فكتب حاطب إلى المشركين من أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقا. وأرسله مع امرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب وعاتب حاطبا فاعتذر بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أي اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان، اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه، فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين، فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، أي تسارعون في مودتهم والسعي في أسبابها فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة. فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان. وهذا المتخذ للكافر وليا عادم المروءة أيضا، فإنه كيف يوالي أعداء أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر، ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحثه عليه. ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق، ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة، فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى. والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية، ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله، بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قوله قول من رده وفساده. ومن عداوتهم البليغة أنهم يخرجون الرسول وإياكم أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم، ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته، لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة، وهو الله تعالى. فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم، فأي دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان ومكان، ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، أي إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه، فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، فإن هذا من أعظم الجهاد في سبيله، ومن أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى الله ويبتغون به رضاه، أي معاداة الكفار والبراء منهم والموالاة للمؤمنين. هذا من أعظم الطاعات التي يتقرب بها المتقربون إلى الله. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها مع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون. فهو وإن خفي على المؤمنين فلا يخفى على الله، وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر. ومن يفعله منكم، أي موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها، فقد ضل سواء السبيل، لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. ثم بين تعالى شدة عداوتهم تهييجا للمؤمنين على عداوتهم، إن يثقفوكم أن يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم يكونوا لكم أعداء أي ظاهرين ويبسط إليكم أيديهم بالقتل والضرب ونحو ذلك، وألسنتهم بالسوء أي بالقول الذي يسوء من شتم وغيره، كذا ضبطها عندنا شتم، لكن يسوء من شتم ليس شتم، من شتم. قال بالقول الذي يسوء من شتم وغيره. وودوا لو تكفرون فإن هذا غاية ما يريدون منكم، فإن احتججتم وقلتم نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا والله بما تعملون بصير. فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم. هذه الآيات كلها في تقرير أصل عظيم من أصول هذه الشريعة دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الموالاة للمؤمنين والبراءة من الكافرين. هذه العقيدة العظيمة التي ضعف كثير من المسلمين عن تحقيقها والقيام بها. فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهذه الآيات كما سبق أنها نزلت في قصة حاطب ابن أبي بلتعة حين كتب للمشركين يخبرهم ببعض أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، حين كان قد عزم على غزو قريش على فتح مكة، وكان يريد أن يباغتهم مباغتة لأنهم قد نقضوا العهد الذي بينهم وبينه. فحاطب كتب كتابا كان في هذا الكتاب إخبار لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على غزوهم. وكان حاطب رضي الله عنه من الصحابة وممن شهد بدرا، ولكنه أخطأ في ذلك نتيجة عن اجتهاده، فإنه كان له أهل وأولاد بمكة ولم يكن هو من أهل مكة، إنما كان حليفا لعثمان رضي الله عنه، فخشي أن الكفار في مكة إذا سمعوا بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الغزو يقتلون أهالي المسلمين الذين في مكة، خشي أنهم سيقتلون أهالي المسلمين، وأهل حاطب ليس لهم من يدفع عنهم أو يقف معهم، فكتب هذا الكتاب لقريش يريد أن يتخذ عندهم يدا لأجل أن يحموا قرابته ولا يؤذوهم. فجاء الوحي وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع حاطب، وأنه كتب كتابا أرسله مع امرأة وهي في موضع كذا وكذا، فأرسل لها عليا والمقداد ابن الأسود والزبير بن العوام، جاء في رواية أبا مرثد الغنوي، قال: ستدركونها في موضع كذا وكذا في روضة خاخ، فأتوا بالكتاب. فذهبوا فأتوا بالكتاب، ففتحه النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه، وفي من حاطب إلى أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا حاطب؟ قال: يا رسول الله لا تعجل علي. وبين له العذر الذي عنده، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العذر، وأنزل الله هذه الآية وخاطب بها حاطبا وغيره وسماه مؤمنا، قال يا أيها الذين آمنوا. فلم يكن في القرآن إلا إثبات أنه لم يكفر بذلك، لأنه ما فعل ذلك كما قال رضي الله عنه: والله ما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا نفاقا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، وإنما اجتهد هذا الاجتهاد لأجل أن يحمو قرابته. فأنزل الله هذه الآيات فيها اللوم والعتاب وفيها التوجيه للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا أي لا تجعلوا ولا تصيروا الكفار الذين هم أعداء لي، أي أعداء لله جل وعلا، وأعداء لكم، لا تصيروهم وتجعلوهم أولياء، أي لا تحبونهم، لا تحبوهم ولا تناصروهم ولا توالوهم على ما هم عليه من الكفر، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهذا من ضمن الترغيب في عداوتهم، أي كيف هم قد كفروا بالحق الذي معكم، أنتم على الحق والهدى، هم كفروا بهذا الحق وردوه واعتقدوا أنكم ضالون مخطئون، فكيف توالون من هذا حاله؟ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أي ومن أفعالهم أنهم أخرجوا الرسول وأخرجوكم أنتم أيضا من بيوتكم ودياركم وأموالكم وأهليكم بسبب إيمانكم بالله، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، أي فكيف توالونهم وهم قد أخرجوكم وأخرجوا الرسول؟ لا يليق أن توالوا أمثال هؤلاء. ثم قال الله: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، وهذا تأكيد لما سبق، أي إن كنتم خرجتم لأجل نصرة دين الله ولأجل طلب مرضات الله فلا تتخذوهم أولياء، فإنه لا يكون من المؤمن أن يتخذ هؤلاء الكفار أولياء، وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، أي تخفون المودة لهم أو تخفون ما يكون سببا في المودة، فإنه إذا حصلت المودة ليس بعدها إلا المناصرة والموالاة، وذلك مخرج من الدين، كما قال الله: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي ضل سبيل الحق والهدى، ضل سبيل الإسلام والإيمان، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. حتى كان بعض السلف يقول: ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. قالوا: كيف ذاك؟ قال: يوالي اليهود والنصارى، يواليهم، يناصرهم على دينهم وما هم عليه من الباطل، هذا خروج من الإسلام والعياذ بالله. ثم ذكر الله تعالى أيضا آيات تحرض على عداوتهم: إن يثقفوكم، أي إن يظفروا بكم وإن يجدوكم يكونوا لكم أعداء، أي يظهروا لكم العداوة ويبدونها بعد أن كانوا مخفين لها، ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يبسط إليكم أيديهم بالقتل بالضرب بالاعتداء، ويبسط إليكم ألسنتهم بالسب والشتم والقدح والطعن. وودوا لو تكفرون، أي ويطمعون في كفركم ورجوعكم إلى ملتهم. ثم قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، أي لا ينفعكم ذلك، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يرتكب الكفر بسبب أقاربه وأولاده، فإنهم لن ينفعوه شيئا، ويتبرأ كل أحد من أحد في يوم القيامة. يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. وقد تضمنت هذه الآيات عدة أمور كلها تحرض وتحث على عداوة الكافرين وعدم موالاتهم. الأمر الأول أن الله تعالى سماهم أعداء، أعداء لله وأعداء للمؤمنين، وهذا من أشد ما يحرض على عداوتهم وعدم موالاتهم. الأمر الثاني أن الله تعالى أخبر أنهم كفروا بالحق الذي مع المؤمنين، أي فكيف توالونهم بعد ذلك وهم قد ردوا دينكم وكفروا به ولم يؤمنوا بذلك. الأمر الثالث أن الله أخبر أنهم أخرجوا الرسول وأخرجوا المؤمنين من ديارهم، أي فكيف توالون هؤلاء الذين أخرجوكم وأخرجوا رسولكم من دياركم وأموالكم وأهليكم. الأمر الرابع أن هذا، أي عدم موالاتهم ومعاداتهم، أن هذا دليل على الإخلاص ودليل على طلب رضوان الله، وأن من كان قصده نصرة الدين وابتغاء مرضات الله لا يكون منه موالاة للكفار، إذ كيف يوالي أعداء دين الله. الأمر الخامس أن من فعل ذلك والاهم وناصرهم ضل سبيل الإسلام والإيمان وسلك طريق الكفر، أي فكيف يفعله إنسان مسلم يفعل ما يقتضي خروجه من الإيمان. الأمر السادس أن هؤلاء الكفار مبغضون لكم، مضمرون لكم أشد العداء، ولكن يريدون أن تسنح الفرصة ويتمكنوا من ذلك، فإذا تمكنوا لم يقفوا عن قتلكم وسفك دمائكم وسبكم والطعن فيكم وتحقيركم، أي فكيف توالون هؤلاء وهم يتمنون ويحرصون أن يجدوا الفرصة للإضرار بكم. الأمر السابع أنهم يتمنون ويودون أن تكفروا وأن تتركوا دينكم وأن تكونوا من أهل النار، فكيف توالون من يريد لكم الهلاك والعقوبة. أيضا من الأمور التي رغب الله تعالى بها في معاداة الكفار قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، أي أنهم ناس استهزأوا بكم وبدينكم واتخذوا ذلك هزوا ولعبا، فكيف توالونهم بعد ذلك. كل هذه الأمور مما رغب الله تعالى بها في معاداة الكفار، في عدم موالاتهم، في عدم تصديقهم. كيف تصدق عدوك الذي يحرص على إهلاكك والإضرار بك؟ وهذه الآيات فيها موعظة لكل مؤمن. ألا يغتر بالكافرين مهما أظهروا من المودة والإحسان والخير، فلا يكن المسلم مغفلا يغتر بكلام الكافرين ويترك كلام رب العالمين الذي بين شدة بغضهم وعداوتهم وإرادتهم السوء للمؤمنين. فهذه العبادة كما قال السعدي من نظر في هذه الأمور، تفكر في هذه الأمور التي ذكرها الله، تحمله هذه الأمور كلها على بغض الكفار ومعاداتهم وعدم المحبة والمودة لهم وعدم الموالاة لهم، وذلك يحتسبه الإنسان أنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى ومن أعظم ما يبتغي به رضوان الله، بل ذلك دليل صريح الإيمان ودليل كمال الإيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من فعل ذلك لله هذا دليل على كمال إيمانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.